إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي الحبيب ومرحبا.
بداية نستمع إلى هذه الآية والتي تأتيكم في سورة البقرة من الآية 67 بعد 200، ثم نواصل مع الشيخ وقفات مع هذه الآية.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد.
شيخنا، بعد أن استمعنا إلى هذه الآية، بداية ما هو المعنى الإجمالي في هذا النداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في هذه الآية أخي الكريم ينادي ربنا تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بعنوان الإيمان، ويأمرهم سبحانه أن ينفقوا من جيد ومن طيب ما يحصلونه في هذه الحياة الدنيا من أرزاق وأعمال ونحو ذلك، ومما يتيسر لهم إخراجهم من هذه الأرض من زروع ومعادن وغيرها من هذه النعم التي أنعم الله بها على بني الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولا يتعمدوا الإنفاق من رديء المال وخبيثه، مع أنهم لا يأخذونه لو قدمه إليهم غيرهم. الإنسان هذا بطبعه لا يقبل إلا ما كان حسنا وإلا ما كان طيبا، فلنحب للناس ما نحب لأنفسنا، حتى في قضية العطاء والبذل، وحتى في قضية الصدقات والزكوات ونحو ذلك. ثم ليعلم المؤمنون أنه سبحانه وتعالى غني عن صدقاتهم وأموالهم، فخزائنه سبحانه مملوءة لا تنفذ أبدا، ما نقص منها شيء منذ خلق الله السماوات والأرض، هو سبحانه المستحق للحمد بما يرشدهم إليه من الخير والفلاح، لأن حقيقة المال كما نعلم جميعا أن المال مال الله عز وجل، وليس لأحدنا ولا لآبائنا ولا لأجدادنا، بل هو مال الله تبارك وتعالى استرعانا عليه في هذه الحياة الدنيا. ولذا لما سألوا أحد الأعراب وهو يسوق قطيعه في الصحراء، لمن هذه الإبل يا أعربي؟ قال: هي لله تعالى عندي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو بأفضل المنازل. وبهذا نستطيع أن نقف على المعنى الإجمالي لهذه الآية الطيبة هنا في سورة البقرة، ليتعرف الإنسان منا كيف ينفق من نعم الله في هذه الحياة.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم بارك.
في هذا النداء أو هذا النداء حثنا على الإنفاق من الطيب الحلال، فما هي الثمرة المرجوة من ذلك؟
الثمرات المرجوة من ذلك كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل، فمن أراد بركة ونماء في ماله في هذه الحياة الدنيا فعليه بالإنفاق والصدقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. من أراد غيثا ومطرا ورحمة من الله تبارك وتعالى لكي ينمو بها زرعه ويخرج بها ثمره ويأكل ويشرب في هذه الحياة الدنيا من نعم الله، فعليه أيضا أن يعطي حق الله تبارك وتعالى في المال الذي بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. من أراد شفاء من مرض أو شفاء أحد من أهله من مرضه أو نحو ذلك فعليه أيضا بالإنفاق والصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. من أراد أن يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، فعليه كذلك بالإنفاق والصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يوم القيامة. وقال في هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. بل من أراد الفرحة والسعادة التي تغمر نفسه وقلبه في هذه الحياة الدنيا، وكذا التي يدخلها على قلوب ونفوس الناس من حوله، عليه أيضا بأن ينفق مما آته الله تعالى. يقول علي رضي الله تعالى عنه: والذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أدخل على قلب فقير سرورا إلا خلق الله له من هذا السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها لطف الله كالماء في انحداره حتى يطردها عنه. فثمرات الإنفاق والصدقات في حياتنا كثيرة كثيرة، وكان هذا من أهمها بفضل من الله.
طيب شيخنا، ما هي أسباب تحصيل الرزق الحلال في الدنيا، وماذا على المسلم من جهود للوصول إليها، وهل العبرة بكثرة الأرزاق أم ببركتها؟
أستأذنك في أن أجيب أولا عن الشق الأخير من السؤال. فالأرزاق في حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي بلادنا كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى، لكن البركة قليل، ولذلك ترى كثيرا من الناس لا يستشعرون بالأرزاق والأموال التي بين أيديهم لما انتزعت منها أو قلت فيها البركة. فالبركة هي الأصل، هي التي ينتفع من ورائها الإنسان بهذه الأرزاق بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل. وأما أسباب تحصيل الأرزاق في حياتنا فهي كثيرة، أقصد الأرزاق الحلال. فالإيمان والتقوى بالله تبارك وتعالى عز وجل وتقوى الله عز وجل من هذه الأسباب ومن أعظمها. ولذا يقول سبحانه في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله، إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. كذلك إقامة شرع ربنا تبارك وتعالى تحصل به الأرزاق الحلال في حياتنا. ولذا يقول ربنا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا لمن؟ هذا لمن أقام شرعة الله ومنهاج الله في أرض الله تبارك وتعالى. لذا لا عجب ولا غرابة أن يرى هارون الرشيد الخليفة الحاج المجاهد يرى ويسمع يوما وهو ينظر إلى سحابة تمر به وبأرضه يقول لها: أمطري أو لا تمطري، فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. لماذا؟ لأنه رجل أقام شرع الله تبارك وتعالى. كذلك ترك المعاصي والمنكرات، فقد قال أحد السلف: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكذلك الاستقامة على أمر الله، والله يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول ربنا تعالى كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، والعياذ بالله. ولذلك على الإنسان أن يستقيم على أمر الله، والتوكل على الله تعالى أيضا يجلب للإنسان في حياته الأرزاق والبركات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان الله، كل الحيوانات تدخر طعامها إلا الطيور. كل الحيوانات التي يعرفها الإنسان في هذه الحياة وغيرها تدخر طعامها يوميا أو أسبوعيا أو سنويا إلا الطير، تخرج في كل يوم تبتغي رزق الله تبارك وتعالى فتعود ملء البطون بفضل من الله عز وجل. ولا ننسى أيضا الأخذ بالأسباب، والله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا ننسى أن البركة نحصلها في بكورنا، يعني في صباحنا الباكر، ولذلك من خرج ليصلي صلاة الصبح أو كان مثلا من النساء أو من أهل الأعذار فصلى في مكانه في بيته، سبحان الله القدير، فهو في ذمة الله وهو في حفظ الله وأمانه ورعايته، وقد بارك الله تبارك وتعالى لنا في بكورنا كما أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. والأسباب كثيرة، ومنها الاستغفار، ومنها صلة الأرحام، والشكر لله تبارك وتعالى الذي قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ومنها الصدقة والإحسان التي تحدثت عنها منذ قليل، وغيرها من أسباب تحصيل الأرزاق والبركات في حياتنا.
بوركتم شيخنا، هل هناك من أصناف معينة نخرج منها زكاة الزروع والثمار الخارجة من الأرض، أم أنها تشمل كل ما يخرج من الأرض من زروع وثمار؟
نعم، هناك طبعا لا شك أن زكاة الزروع والثمار كما نعلم واجبة لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك الأصناف التي نخرج الزكاة منها كانت في العصر النبوي في الزروع تؤخذ من أصناف محددة مثل الزبيب والتمر والشعير والحنطة، ولم تكن تؤخذ من الفواكه ولا الخضروات، ولهذا اتفق الفقهاء في الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة في الزروع. يقول الحسن البصري والثوري والشعبي رحمهم الله تعالى: لا تجب الزكاة إلا في القمح والشعير والزبيب والذرة والتمر، لحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وقال الإمام مالك: يشترط في إخراج الزكاة مما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقى وييبس ويستنبته بنو الإنسان، سواء كان مقتاتا به كالقمح مثلا أو الشعير والذرة والأرز، أو غير مقتات به مثل الحمص والفول والعدس والترمس والزيتون والسمسم وغير ذلك من بعض الأمور المشابهة يعني. ولا زكاة عند الإمام مالك في التين والرمان والتفاح، ولا في سائر الفواكه، ولا في الجوز واللوز وهذه الأشياء، وحتى القطن والتوابل المعروفة التي يعني يستعملها الناس في الأكل، ولا في الخضروات. وأما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيشترط في زكاة الخارج من الأرض أن يكون نصابا مما يقتات به ويدخر ويستنبته الآدميون كالقمح والشعير ونحوه، وكذا العدس والذرة والأرز وغيرها من البقوليات أو المعروفة بالبقوليات يعني في حياتنا. قال: ولا زكاة فيما لا يقتات به كالخضروات والكمون وبذر القطن والسمسم والزيتون وغير ذلك. أما الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله يقول: أن يكون مما يكال ويبقى وييبس ويستنبته الآدميون، سواء كان مقتاتا كالقمح والشعير والذرة والأرز، أم غير مقتات كالفول والعدس وغيرها من الحبوب، وتجب في التمر والزبيب والتين والبندق، ولا زكاة في الفواكه عنده كالفواكه المعروفة، وكذلك لا زكاة عنده في الخضروات. أستطيع أن ألخص ما ذكرته الآن من أقوال العلماء في هذه المسألة، أن زكاة الزروع والثمار التي تخرج من الأرض واجبة في الأنواع التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابقا مثل الزبيب والتمر والشعير والحنطة ونحو ذلك، وأما الخضروات والفواكه فلا زكاة فيهما، إلا طبعا إذا أعدت هذه الأصناف جميعها سواء خضروات أو فواكه أو حتى الأصناف الأولى إذا أعدت للتجارة، يعني أخرجها العبد من أرضه ليتاجر بها يبيع ويشتري فيها، فهذه تأخذ حكم زكاة التجارة أو عروض التجارة جميعها. هكذا ذهب كثير من العلماء في مسألة زكاة الزروع والثمار، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. ختاما، ما هو نصاب زكاة الزروع والثمار، وكيف نحسب زكاتها، أو كيف نحسب زكاتها، وماذا إذا أعدت للتجارة؟
هو عمدتنا في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذه واحدة. الأمر الثاني المعمول به إذا كانت الأرض هذه المزروعة زرعت بماء السماء مثلا أو هكذا بلا آلة، يعني لم يأتي صاحبها بإمكانات وآلات لأجل أن يزرع هذه الأرض ويخرج ثمارها، ففيها العشر، يعني في زكاتها العشر. وأما إذا كانت منزرعة بآلات ونحو ذلك فنصاب زكاتها نصف العشر، كما جاء ذلك أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بينه العلماء والفقهاء. إذن الأرض المزروعة بمصاريف ونفقات وآلات ونحو ذلك هذه فيها نصف العشر، والأرض المنزرعة بماء السماء ولم يتدخل فيها الإنسان كثيرا ولم ينفق عليها من آلات ونحوها فهذه فيها العشر مما يخرج منها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم بارك أخي الحبيب.
نلتقي وإياكم إخواني وأخواتي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.